سفاح صنعاء. سفاح هز أرجاء اليمن ببشاعة جرائمه وطريقته واستدراجه للضحايا، أطلق عليها ألقاب كتير جدا، سفاح صنعاء وسفاح الطالبات وسفاح المشرحة. فمين هو السفاح ده وإيه هي قصته؟ أهلا وسهلا أصدقاء الرعب، جبنا لكم قصة جديدة هتقشعر الجسم، قوي قلبك ويلا بينا. معاكم هاجر عبد القادر، وده بودكاست الساعة 11 من إنتاج شبكة 4. محمد آدم عمر إسحاق من الجنسية السودانية، شاب عيونه جحظة وشعره مجعد وبيمارس الملاكمة، كان بيشتغل مشرح في جامعة أم درمان في الخرطوم، وأيضا كان مغسل للجثث، وسافر لبعض الدول الإفريقية وكمان دولة الكويت عشان يشتغل. وفي سنة 1995 سافر لليمن وقدم على وظيفة فني تشريح في مشرحة كلية الطب بجامعة صنعاء، وتم قبوله بسبب خبرته السابقة، وسكن في أحد الشقق اللي جنب الجامعة. طبعا كان متجوز وحنين وطيب مع مراته جدا، وكانت أموره كل حاجة فيها تمام، ومراته ما لاحظتش عليه أي حاجة غريبة، لكن كل ده كان قناع مزيف حطه على وشه ومخبي وراه عقده النفسية وغضبه والماضي بتاعه. محمد اتعرض في طفولته لمواقف لا يحسد عليها، واللي حصل أثر عليه وخلاه يبقى سفاح متسلسل. خلوكم معايا عشان تعرفوا ايه اللي حصل له بالظبط. تعالوا نرجع لكلية الطب. اشتغل محمد آدم في الكلية وكون صداقات بينه وبين طلبة الطب، وكان بيساعدهم ويشرح لهم عن الأعضاء البشرية اللي ما كانوش فاهمينها يعني، وطور الوضع وقال أنا ليه ما استفدش منهم وافتح بيزنس على قدي، فبقى يوفر لهم أعضاء بشرية صناعية عشان يدرسوا عليها، لكن كل ده بالمقابل وبالرشاوي، تديله فلوس ويجيب لك اللي انت عاوزه، ومش بس نماذج بشرية، ده حتى أشرطة الفيديو بتاعة المحاضرات وبيساعدهم فيها، يعني بمعنى أصح لو طالب غاب من الدرس أو فاته حاجة ما يشيلش هم خالص، يروح عند محمد آدم ويقول له اللي هو عايزه أو المحاضرة الفلانية ويعطيله المبلغ وياخد الدرس اللي هو عاوزه. وأزيدكم كمان، كان بيساعد الطالبات في تعديل درجاتهم، واللي بيسقط فيهم بيعمل لهم اختبارات، بما ان اختبار التشريح يعتبر صعب بالذات على طلبة سنة اولى، فكان بيبلغ الطالبات عن الاجزاء اللي هتدخل في الامتحان، وفعلا اصبح محمد اشهر من نار على العالم، واغلب اللي يجوا عنده هم البنات، واساسا هم دول هدفه. المزارع الفقير الحاج احمد عطية بقى ممتلكاته في القرية واتنقل باسرته للعاصمة صنعاء حتى تتعلم بنته حسن في جامعة الطب، وعرضوه اخواته لما قال لهم ان البنت هتدرس، وعرضوه قالوا له البنت مكانها البيت وان هي تخدم زوجها. في الفترة دي كانت الدراسة بالنسبة للبنت شيء مستحيل، وعندهم فكرة ان البنت لو اشتغلت او حتى درست هتجيب لأهلها العار، ويلا جوزوها وحاجات من الكلام ده. طبعا الحاج عطية حقق رغبة بنته حسن اللي ما خيبتش ظنه، وكانت مجتهدة في دراستها ومتفوقة وكمان محبوبة. وفي يوم 19/4/1999 راحت حسن لمحمد آدم عشان تاخد أشرطة المحاضرات اللي وعدها بيها، وانتظرته عند الباب، ولما كانت بتطلع الفلوس من شنطتها عشان تدفع له بغتها وكتم نفسها وبحقن فيها مادة مخدرة خدرها، وسحب المسكينة ودخلها وكره واختصبها عدة مرات، وبعدين نحر رقبتها زي الدبيحة بالظبط، وسابها تتخبط في دمها، وجهز عدة التقطيع ونزع أعشقها وحط القلب والكلية والكبد في أواني زجاجية. قال إيه؟ عشان يحافظ عليها ويقدر يبيعها. شوف والله أنت مش سفاح وبس، ده أنت رجل أعمال مية مية، بس ربنا يكفينا شرك. وحط رأسها في علبة وفصل لحمها عن عظمها. تخيلوا، كان بيرمي لحمها في حوض كبير ويغلي، ومش بس بسبب النار، ده بسبب المواد الكيميائية القوية اللي بتدوب اللحم بأسرع مما تتصور. أما عظم المسكينة استخدمه في نماذج الهياكل العظمية اللي بيدرس عليها الطلاب، بما إنها مشرحة فطبيعي يكون فيها بعض الأعضاء والعظام، فمحدش هيحس بأي حاجة ولا بأي حاجة غريبة. يعني حرفيا طابخ كل شيء صح. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابني. اتأخر الوقت وقلق والد حسن واتصل عليها، لكن تليفونها كان دايما مقفول. فاتصل على صاحبتها، لكن محدش فيهم يعرف هي راحت فين، وأكدوا له إنها حضرت الجامعة. راح لقسم الشرطة وبلغ عن اختفاء بنته، وقابلوه ببرود وقالوا له يمكن هربت مع عاشقها. كلامهم عور قلبه، هو عارف بنته كويس وعارف معدنها، وهي ملهاش في الكلام ده ولا الحركات دي. في اليوم التاني راح الجامعة ودور عليها وسأل عنها، لكن ملهاش أي أثر. استمر يدور ويدور لحد ما توفى بعد عدة شهور من حزنه وغم، وقهر على بنته العفيفة اللي فقدها في لمح البصر. ومر الوقت ونسيوا الناس قصتها. محمد آدم عجبه الوضع، مادام ما انكشفش قال خليني أطور خدماتي وأزيد من عدد ضحاياي. فنشر بين الطالبات إنه ممكن يدوهم دروس تقوية بعد ما ينتهي الدوام في الكلية، وطبعا أكيد بمقابل مادي. في طالبتين كانوا محتاجين للدروس دي جدا واتفقوا معاه، وللأسف ما كانوش يعرفوا حقيقة نواياه. وبعد ما انتهت الكلية والدوام راحوا البنتين للمشرحة عند محمد اللي كان مجهز نفسه عشان يرتكب جريمته البشعة. أخد البنتين للجزء الخلفي من المشرحة وعلى طول بغتهم وخدرهم بمادة مخدرة واختصبهم، وبعدين نحرهم وقطع جثتهم وحفظ بعض الأعضاء عنده في أواني زجاجية، وباقي الأعضاء والعظام اللي ما كانش عاوزها دفنها ورا المشرحة مستوعبين بشاعة جرائمه. واحدة من الطالبات كانت بنت شيخ كبير والتانية بنت مواطن بسيط. بعد اختفائهم الأهل سرعوا جدا بالبحث عنهم، لكن مفيش أي أثر ليهم، والشيخ الكبير ما طولش في البحث. كان خايف من العار بحكم مكانته في القبيلة، وحتى أنه منع من نشر أي جريدة رسمية عن الموضوع، وبكده اتقفل ملف القضية نهائيا. وده كان بمثابة الدافع الكبير لمحمد أنه يكمل جرائمه. استمر السفاح يقتل البنات ضحية ورا التانية لحد ما وصل رقم الضحايا 16، وهي اللي غيرت السيناريو وقلبت عليه كل شيء. وطبعا زي ما بيقولوا مش كل مرة تسلم الجرة. زينب سعود عزيز بتدرس سنة أولى في الطب البشري، عائلتها اتنقلت لليمن وعاشت مع أمها وأخواتها الاتنين. وواجهت زينب بعض الصعوبات في دراستها، واتجبرت تتعامل مع محمد آدم وتدفع له رشوة عشان يعدل من درجاتها في بعض المواد وكمان ينجحها. أخذ الفلوس لكن ما وفاش بوعده، لا عدل في الدرجات ولا رجع لها فلوسها. فقدمت أمها شكوى ضده في الجامعة وبهدلته، يا نصاب يا كذاب ويا مرتشي ومن الكلام ده كله. وقفت إدارة الجامعة محمد لمدة، ولكن بعد كده رجع لشغله تاني. ومرت الأيام وراحت القصة في طي النسيان. بس عند محمد الوضع مختلف. في تاريخ 13/12/1999 احتاجت زينب نموذج جمجمة عشان تدرس عليها بما إنها فترة اختبارات، فراحت عند محمد اللي جاته فرصة الانتقام على طبق من ذهب. وعدها يديها الجمجمة لكن تيجي قبل نهاية الدوام لأنه حاليا مشغول. بقى سوبر بيزي، يعني بصراحة الشغل عام عينيه. خلصت زينب محاضرتها وبلغت صاحبتها إنها هتروح للمشرحة وتاخد الجمجمة وودعتها، وكان ده آخر وداع. راحت للمشرحة وكان استفاح مجهز العدة من إلى، وهي واقفة بتنتظره راح جاي باغتها وقداها لكمة خلتها تدوخ وفقدت وعيها، وفعلا سحبها للمشرحة واختصبها ونحر رقبتها وبدأ شغله الوحشي، فقطع جثتها وحفظ بعض الأعضاء وحفظ رأسها في صندوق وفرم لحمها واحتفظ بعظمها. تخيلوا ليه كل ده؟ علشان الذكرى. طبعا انتظرت أم زينب بنتها على الفطار لأنه كان شهر رمضان، لكن بنتها ما رجعتش، فخافت عليها وراحت تدور عليها هناك وهناك 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 وفي كل حتة، بس كله كان من دون فايدة. وراحت للشرطة وبلغت عن اختفاء بنتها، والشرطة كأنهم مهكرين قالوا لها نفس الكلام اللي قالوه لأي شخص بيجي يبلغ عن فقدان بنته، يمكن هربت مع عاشقها ولا بنتك مثلا مشيها بطال. طبعا أم زينب عارفة بنتها وأصلها وفصلها ومستحيل تعمل كده، فاستمرت تتنقل من اسم للتاني، وبيقول إنها اضطرت تدفع رشوة للشرطة عشان يتحركوا ويبحثوا عن فلذة كبدها اللي هي قلبها محروق عليها. وفي شهر يناير عام 2000 أخيرا اتحركت الشرطة وفتشوا المشرحة، بس ما لاحظوش أي شيء واضح، كان التفتيش زي أي كلام، أهم حاجة إن هم يسكتوا الست دي. لكن أم زينب صوتها الداخلي بيقول إن محمد آدم هو اللي يعرف فين بنتها وهو سبب اختفائها، وخصوصا إن صاحبة زينب قالت إن آخر مرة شافتها كانت عايزة تروح المشرحة وبعدها اختفت، واتخذت أسلوب تاني وراحت لإدارة قسم الجنايات وطلبت يفتشوا المشرحة مرة تانية، وقالت لهم عن قضية الرشوة ووجهت لمحمد تهمة اختفاء بنتها. كانت فترة أجازة ومحمد آدم استعد للسفر، وفعلا راح للمطار، وهو في صالة الانتظار اتفاجئ بمذكرة توقيف وأخدوه للبحث الجنائي. وفي نفس اليوم راحت أم زينب وباباها واختها للبحث الجنائي، وتعجب الضابط إن في شبه كبير بين زينب واختها وكأنهم توأم، فاستجوب محمد بدون ما يذكر له أي حاجة عن زينب، بس استجوبه عن عمليات اختفاء الطالبات اللي حصلت قبل كده. طبعا محمد عمل نفسه مجنون ما يعرفش أي حاجة، وقال الضابط في شاهدة ضدك راحت قبلك، فسأله مين؟ قال له زينب، زينب عزيز. استغرب محمد وارتبك فشك الضابط فيه، كلم الضابط أم زينب وقال لها تيجي هي وبنتها وتخليها تلبس نفس ملابس زينب، وبالفعل ضل حصل. جات أخت زينب ودخلت عند محمد آدم وثواني ومن غير ما تتكلم وطلعت، وهنا محمد بدأ يتصب بعرق ومعرفش هيقول إيه وتوتر لدرجة إنه وضح عليه جدا وكان مصدوم. هي دي جت إزاي؟ جت منين دي؟ طلعت إزاي دي؟ أنا قتلتها بإيدي وقطعت جثتها. هنا فعلا اتأكد الضابط إنه هو سبب اختفاء زينب، لكن كان بيحتاج لاعتراف صريح منه. راح للعمارة اللي بيسكن فيها محمد وسأل الجيران عنه، وعرف إنه بيشرب الخمور لدرجة إن كل سكان العمارة بيسمع صوته لما بيسكر. فاستغل الضابط الموضوع ده وخطط بخطة ذكية جدا، نقلوا محمد آدم لزنزانة فيها 2 محتجزين وهم رجالة من البحث الجنائي، وكان معاهم خمرة، واتفق معاهم الضابط عشان يمسك الفار في المصيدة. اتعرف عليهم محمد وبدأوا كلام وبدأوا يحكوا مع بعض، وكل واحد يقول للتاني هم ليه مسكوه، وهنا طلعوا الخمرة وقالوا له ان دي خمرة دفعوا لبعض الضباط رشوة وهربوها ليهم، خد اشرب براحتك وعدل مزاجك وانسى همومك. وفعلا الفار وقع في المصيدة، ومحمد شرب خمرة كتير جدا بشراهة وبشكل بشع. بعد كده جه الضابط واستجوب محمد آدم وهو في الحالة اللاوعي، وهنا قال كل حاجة واعترف بجرائمه من الألف للياء، يعني بلهجات أخرى كب العشا كله واعترف. اتحرك رجال الأمن وفتشوا المشرحة، اللي شافوه شيء بشع جدا، بقايا جثث لتمام بنات وجماجم حقيقية وأعضاء بشرية ومواد كيميائية أكتر من حاجة مشرحة وجنين كامل محفوظ في إناء زجاجي. أنتوا متخيلين الجرم وصل بيه لحد فين؟ كل ده في المشرحة. على طول تم تحريز المكان وإغلاقه للتحقيق بعد ما صحي محمد آدم وكوب اعترافاته والأدلة اللي في المشرحة، وما كانش فيه أي مجال إنه ينكر ده أبدا. كملوا معاه التحقيق عشان يعرفوا تفاصيل أكتر. سألوه عن الجنين ومنين جابه. هقول لكم واصدمكم ويا كثرة الصدمات في القصة دي. طبعا محمد آدم عنده دراع يمين، شخص بيساعده في بيع غنايمه اللي من الجرائم اللي بيعملها، يعني المجوهرات والأشياء التانية اللي بياخدها من الضحايا، وهي عشيقته ياسمين. سألته الشرطة عنها لأنها تعتبر مجرمة بما إنها شاركته في الجرائم، وتخيله بكامل بروده ومطبق فن اللامبالاة. قال لهم شفتوا الجماجم اللي لقيتوها في المشرحة؟ جمجمتها موجودة ما بينهم. انصدمتوا صح؟ لسه باقي ما انتهيناش كمان. كمل المجنون ده وقال الجنين اللي شفتوه ده ابني من ياسمين، بعد ما قتلتها وفتحت بطنها طلعت الجنين. سألوه ليه قتلتها؟ المرة من المرات اختلفنا في تقسيمة الغنايم، فخفت تروح تبلغ عليا فتعشيت بيها قبل ما تتغدى بيا. قال محمد ان الاعضاء اللي يحفظها وبيبيعها لشبكة دولية بتتاجر في بيع الاعضاء، اما الاعضاء اللي ما كانش عاوزها فبتروح لمشرفين الجامعة وبيقول لهم في اعضاء في المشرحة ما بقتش صالحة للاستخدام يعني، فيدوله تصريح الدفن فيدفنها في المقبرة. وتخيلوا انه صور بعض الجرائم في أشرطة فيديو دينية كتمويه. وفي جلسة التحقيق التانية قال محمد آدم انا ما عملتش كل دي الجرائم لوحدي، بعد الضحية العشرة بقى فيه عضو من اعضاء العصابة بتسرق الاعضاء البشرية والتاجر فيها، وكان بياخد 50,000 ريال يمني على الكلية وغيرها من الاعضاء البشرية. وطاقم العصابة مكون من طبيبين عراقيين وواحد يمني وبيشتغلوا في الجامعة. كان إذا في ضحية بيتصل عليهم ويجهزوا له غرفة العمليات عشان ينزعوا الأعضاء اللي هم عاوزينها. وتم التحقيق معاهم لكنهم أنكروا كل شيء وما كانش فيه أي دليل يثبت تورطهم. وبيقول المحققين إنه كان مش متزن تماما وقت التحقيق، وبيحكي عن جرائمه وكأنه بيروي قصة في فيلم، ومش بس الجرائم اللي ارتكبها، يعني لا ذمة ولا ضمير. تخيلوا ان قال لهم عن جريمة ارتكبها وحاسس انه سوى ده بشيء بطولي وحاجة بيفتخر بيها. قال لهم بنبرة حماسية مرة من المرات جات عندي طالبة وبتدور عن صاحبتها اللي قتلتها، فطلعت راسها وسألت البنت تقصدين صديقتي دي؟ خافت البنت واغمى عليها فسحبتها للمشرحة واختصبتها وبعدين قتلتها. طبعا اغلب اللي قتلهم من بنات الكلية وقليل جدا من برا الجامعة. وجريمه ما كانتش بس في كلية الطب، كان سفاح من وهو في السودان، قتل 11 بنت في جامعة أم درمان. وأثناء سفره للدول كان بيرتكب الجرائم واعترف أنه قتل 51 بنت، لكن بعدين اتراجع عن اعترافاته وقال قتلت بنتين بس. طيب وبقايا الجثث الثمانية اللي عندك من البنات دول منين جات يا متخلف؟ كانت كتير من الأقوال بتاعته متناقضة لأبعد حد. مرة بيذكر أسماء بنات وما قتلهمش ولا هم موجودين أصلا في سجل الجامعة، ومرة بيذكر أسماء بنات قتلهم ويقول أنا ما قتلتهمش. ومن بين اعترافاته الغريبة ادعى أنه اشتغل جاسوس للعدو الصهيوني، وده حاجة مش غريبة، الاتنين من نفس الطينة. تعرفوا ايه الدافع ورا جرايمه؟ تعالوا هنشوف مع بعض. فسر محمد آدم للمحكمة سبب جرائمه الوحشية اللي بدون أي رحمة بأنه كان عاوز يوصل للبنات الجميلات للجنة، وقال لمذيعة أجرأت لقاء معاه بنت بجمالك المفروض ما تعيش بين البشر. ما قدرتش المذيعة تكمل اللقاء وهربت، وفعلا ما عليهاش أي لوم. تخيلوا قال لو إنه ما تم القبض عليه كان كمل في جرائمه، وقتها عمره كان 52. بجد كان لسه فيك حيل يا جدو ان انت تعمل كل ده؟ حكم عليه بالإعدام، اما بحد السيف او الرمي بالرصاص، ولكن قبلها بالجلد 80 جلدة بسبب شرب الخمور. وأمرت المحكمة بدفع تعويضات من الجامعة لأسر الضحيتين حسن وزينب، وتحمل مصاريف المحكمة ونقل جثمان زينب للعراق. وكمان ألزمت المحكمة إدارة الجامعة إنهم يسموا القاعتين الدراسيتين القريبين من المشرحة باسم حسن وزينب. وفي 20 يونيو 2011 تم تطبيق حكم الجلد والإعدام رميا بالرصاص على محمد آدم، وارتاح العالم من شره. خلينا نرجع بالزمن لورا تحديدا في طفولة محمد آدم، وإيه اللي حصل له؟ تعرضت أمه للاغتصاب قدام عيونه، ولما عرف أبوه بالموضوع انتقم لها وجاب الراجل اللي اغتصبها وقتله وقطع جثته ودفنه في حظيرة المواشي في بيتهم. كل ده حصل قدام الطفل الصغير ما تعداش 10 سنوات. لحد هنا ونقول انتهت قصتنا النهاردة، لكن لسه فيه شوية تساؤلات متعلقة في الذهن. ليه كتير من أسر الضحايا التزموا بالصمت بعد ما تم كشف حقيقة السفاح وإنه سبب وراء اختفاء بناتهم؟ والمسؤولين عن المشرحة فينهم؟ ليه ما كانش في رقابة منهم على المشرحة؟ محدش سأل ليه كان محمد آدم بيطلب أحماض الهيدروليك أسيد ومواد التحنيط والكلوروفروم ومادة التخدير بكميات كبيرة بتفوق حاجة قسم التشريح؟ والأعجب من كل ده إنه عمل معرض في المشرحة ومن ضمن الأعضاء الموجودة الجنين. معقولة محدش فكر يسأل من الإداريين جابوا منين؟ طيب إيه رأيك عزيزي المستمع بقضية النهاردة؟ مين هو المسؤول الأكبر عن استمرار محمد آدم في جرائمه؟ كنت معاكم أنا هاجر عبد القادر في حلقة من إعداد نور حمزة، تدقيق حلال بكري، ومونتاج وإخراج خالد بن عبد العزيز. شاركوا الحلقة مع أصدقائكم وانتظرونا الأسبوع القادم، وما تنسوش بالذات طلب الطب بشري. كنت معاكم هاجر عبد القادر، أشوفكم في حلقة جديدة. مع السلامة.